إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة تطرق إليها المؤلف تدخل في موضوع الإيمان بالملائكة. ونص العبارة التي أشار إليها المؤلف قوله: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. واليوم نكمل الحديث عن موضوع الملائكة، وذكرنا لكم في غير مناسبة أن كلام المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله جاء مفرقا في مواضع كثيرة من متنه. سبق وأن تكلم عن الملائكة في أحاديث سابقة على جهة الإجمال، ثم عاد ثانية ليتكلم عليهم. وقلنا أن السبب في هذا أن المؤلف رحمه الله كعادة كثير من العلماء أنهم يجمعون مسائل تكون متفرقة، يأخذونها من الكتب أو مما يسمعونه من العلماء فيحررون هذه المسائل ويجعلونها على حدة، ثم إذا دعت الحاجة إلى أن يجمعوا هذه المسائل جمعوها، وربما لم يتسن لهم بعد ذلك أن يعملوا على ترتيبها وضم الكلام الذي في الموضوع الواحد يجعله على نسق واحد. لعل هذا هو السبب الذي جعل الطحاوي رحمه الله يذكر هذه المسائل متفرقة حتى وإن كان في موضوع واحد. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن موضوع مهم، وهو أيضا يتعلق بالملائكة. يقول: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. درسنا يكون في شرح وتفكيك هذه العبارة: نؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وهذا فيه بيان أن من الإيمان بالملائكة الإيمان بملك الموت. والإيمان بالملائكة كما تعلمون ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان الإنسان إلا به، فيؤمن بالملائكة الكرام الكاتبين على وفق ما أوضحته النصوص وجاء به البيان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بمعنى أي نصدق تصديقا جازما، ونعتقد اعتقادا صحيحا لا ريب فيه بملك الموت. وملك الموت هو الملك الذي وكل الله سبحانه وتعالى إليه قبض أرواح العالمين من الثقلين، أي من الجن والإنس. سمي ملك الموت لأنه موكل بالإماتة بالموت، والله عز وجل قد ذكره في كتابه، وهو سبحانه وتعالى الذي سماه بهذا، سماه ملك الموت كما جاء في آية السجدة. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إليه ترجعون. وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، وهذه التسمية لم ترد في الكتاب في القرآن ولا في السنة الصحيحة على ما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. وهذه الآية التي تلونها عليكم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى ملك الموت مفردا، لكن في مواضع أخرى ذكره مضموما أو مجموعا مع الرسل من الملائكة، وهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، حيث قال الله عز وجل كما في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا، فالرسل هنا هم ملائكة، سموا الرسل لأن الله عز وجل أرسلهم بعثهم. ولهذا يوجد رسل من البشر ورسل من الملائكة. توفته رسلنا أي الملائكة، ملائكة الرحمن، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. فقوله تعالى توفته رسلنا، هذا يدخل فيه الملائكة الذي أوكل لهم قبض الأرواح، ومعهم أو فيهم ملك الموت، فملك الموت فيهم كالملك أو الأمير الذي يأمرهم فيطيعونه ويكلفهم بتكليف الله عز وجل له، والجميع يمتثلون أمر الله عز وجل. ملك الموت يمتثل أمر الله عز وجل، والملائكة الذين معه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يمتثلون أيضا أمر الله سبحانه وتعالى. في مواضع أخرى أيضا أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن من هؤلاء الرسل الذين يقبضون أرواح العالمين ملائكة العذاب، الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يقبضون أرواح الكفار وينزعونها، يستخرجونها من أجسادهم نزعا شديدا عنيفا لا رحمة فيه ولا هوادة. وهذا ذكره الله عز وجل في القرآن، يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون. أخرجوا أنفسكم، قال الله عز وجل حديث هنا عن الملائكة، وهؤلاء الملائكة هم ملائكة العذاب. وأشار إليهم أيضا في آية أخرى، قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فأخبر أن الملائكة يتوفونهم. وفي موضع آخر قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. أضاف التوفي هنا إلى من؟ إلى الملائكة، ليس جميع الملائكة، وإنما هم ملائكة العذاب. وأشار أيضا أن ملائكة الرحمة أيضا وهم المكلفون بنزع وقبض أرواح المؤمنين وينزعونها منه نزعا فيه رفق وفيه خفة، بل تخرج روح المؤمن كما تخرج قطرة الماء من السقاء، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث البراء بن عازب، الحديث المشهور الذي سنذكره بعد حين. فملائكة الرحمة مكلفة بقبض أرواح المؤمنين، قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وإليهم أيضا الإشارة في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. وهذا نوع من التثبيت من الملائكة، ملائكة الرحمة تثبت المؤمن، وهو أحوج ما يكون إليه العبد. إذن فهذه الآيات التي قرأناها عليكم فيها دليل صريح على أن الملائكة تتوفى الثقلين الإنس والجن، وهي المكلفة والموكل إليها قبض أرواح العالمين، على ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه العبارة لما قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض الأرواح. أما الأحاديث التي جاء فيها البيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتولون قبض أرواح الناس والجن، ملائكة العذاب تقبض أرواح الكفار وملكة الرحمة تقبض أرواح المؤمنين، والحديث في هذا كثيرة. أشهرها الحديث الطويل المعروف والمشهور والصحيح الذي رواه أحمد وراه ابن خزيمة في الصحيح، وراه أبو داود، حديث طويل عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل، يعني روحه روح المؤمن تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني من فم السقاء التي يشرب منها الناس الماء، فيجعلوها فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها. يعني بمجرد أن يقبض ملك الموت روح المؤمن لم يدعوه، أي ملائكة الرحمة لم تدع ملك الموت طرفة عين، لحظة صغيرة، حتى يأخذونها منه، يأخذونها ليسرعوا بها إلى رضوان الله عز وجل وإلى ما ينتظرها من نعيم. قال: فيجعلها في ذلك الكفن، كفن من أكفان الجنة المملوء بالحنوط، وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفخة مسك وجدت على وجه الأرض. ثم جاء الكلام أيضا عن ما يحصل لهذا المؤمن من النعيم والكرامة من الله سبحانه وتعالى، حيث ييسر له أمر الإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليه، وكيف بعد ذلك تصعد روحه إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، في حديث معروف حديث البراء. وفي هذا الحديث أيضا جاء ذكر الكلام عن خروج روح العبد الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، والمسوح هي نوع من ثوب الشعر غليظ، كساء معروف، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضبه. قال: فتفرق في جسده فينتزعها، يعني الروح هذه تتفرق في الجسد فينتزعها، وهذا بقدرة الله عز وجل، كما ينتزع السفود، والسفود معروف الحديدة التي يشوي بها الناس اللحم، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، الصوف لما يكون فيها الماء، فيأخذها، فإذا أخذها، يعني يأخذها أبو ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها، أي ملائكة العذاب، في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. إذن هذا حديث فيه بيان، واستدل به أهل السنة على أن الذي يقبض أرواح الناس هم الملائكة، هم الملائكة، وكل يعمل بحسبه، ولا شك أنه إذا كان من أهل الإيمان فإنه يلقى العناية والترحاب ويخفف عليه ويسهل عليه، وأما من كان عكس ذلك فيلقى من المعاملة العسيرة الشديدة ما يستحق أن يعاقب به، لأن الجزاء كما قيل من جنس العمل. وأيضا استدل أهل السنة بأحاديث كثيرة في هذا الموضوع، من أن المؤمن أو الكافر إذا مات كل واحد منهما جاءت الملائكة، والملائكة تعرف هل هذا كافر أو هو مؤمن. وقد ثبت في حديث الصحيحين في قصة ذلك الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمره للصحابة الذي قتل 99 نفس، ثم ذهب إلى عالم يسأله هل لي من توبة؟ فلم يجيبه بما كان يطمح ويريد، وقال لا أراك لا من توبة، فأكمل به 100 نفس. ثم بعد ذلك سأل عالما ودله أن يخرج إلى أرض يكون فيها أهل الصلاح، وأن يخرج من تلك الأرض أرض السوء التي كان يسكنها، فخرج ناويا أن يتوب الله عز وجل عليه. وفي نصف الطريق أتاه الأجل، فعند ذلك اختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وهذه صورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ملائكة الرحمة لأنها تقول أن الرجل جاء تائبا إلى الله عز وجل، إذا في العمل الذي مات عليه هو عمل صالح، والأعمال بالخواتيم. والإنسان أحيانا قد لا يوفق لعمل الخير لكن يثاب على ذلك العمل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يوم القيامة من المسلمين من يدخل الجنة بفضل لا إله إلا الله طبعا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا عملا قط. وهذا الحديث أساء فهمه كثير من الناس حين قالوا بأنه يجوز للإنسان أن يقول لا إله إلا الله ولو لم يعمل، ولو لم يصلي، ولو لم يصوم، ولو لم يزكي، واستدل بهذا الحديث قال ولم يعملوا عملا قط، وهذا ليس إيمان، لأن الإيمان قول وعمل كما بيناه في غير ما مناسبة، وهو قول السلف. الإيمان قول وعمل، أو قول واعتقاد وعمل، أو قول واعتقاد وعمل ونية، أو قول وعمل واعتقاد ونية والسنة واتباع، هذه كلها تعريف بمعنى واحد. والذين قالوا لم يعملوا عملا قط، العلماء فسروا هذا بأن الإنسان قد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويدخل في دين الإسلام ولكن لا يتمكن من العمل. فلو تصورنا مثلا أن إنسان كافرا جاء إلينا وقال أريد أن أدخل الإسلام، فقلنا له هذا هو الإسلام، ابدأ بأعظم ما فيه وهو النطق والتلفظ بالشهادتين، يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم نقول له اذهب وتوضأ وصلي، هو في طريقه ذاهب لأجل أن يتوضأ ويصلي فمات، هذا يصدق عليه أنه لم يعمل عملا قط، ومع ذلك يدخل الجنة، ومع ذلك يدخل الجنة. إذن هذا الرجل الذي مات في الطريق جاءت ملائكة الرحمة لتأخذه إليها، جاءت ملائكة العذاب خاصمت ملائكة الرحمة، هذا الرجل لم يعمل خيرا قتلت 100 نفس، فكيف يكون من أهل الجنة؟ فأرصد الله عز وجل لهم ملكا في صورة إنسان فحكموه بينهم، وتعرفون القصة بعد ذلك، وهو أنه قيس بينه وبين القرية التي خرج منها والقرية التي يريد الوصول إليها، فأيهما كان أقرب إليها أخذته الملائكة، فوجدوه أقرب إلى القرية التي خرج منها بشبر. وجاء في بعض رواية الحديث أنه لما مات تحامل على نفسه، فكأنه يعني زاد شبرا جعله يكون أقرب إلى القرية التي يريد الوصول إليها، فأخذته ملائكة الرحمة. وهذا يستدل به العلماء على أن الملائكة تقبض أرواح المؤمنين، أرواح المؤمنين. إذن فالإيمان بملك الموت هو إيمان بالملائكة، وإيمان أيضا بما ذكر الله عز وجل في كتابه، لأن بعض الناس قد لا يؤمن بملك الموت، والذي لا يؤمن بملك الموت يكون كافرا، يكون كافرا لأنه أنكر شيئا معلوما بالدين من الضرورة، وأنكر أيضا شيئا ثابتا أثبته الله عز وجل في كتابه، هذا أنكر ما في كتاب الله. الله عز وجل قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أسند في غير ما حديث قبض الأرواح إلى ملك الموت، والإسناد كما قال العلماء لا يكون إلا لموجود، فدل هذا على أن ملك الموت موجود. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أسند قبض الأرواح إلى ملك الموت، إذن يدل هذا على أنه موجود، ولو لم يكن موجودا لما أسند الله النبي صلى الله عليه وسلم إليه هذه المهمة التي كلفه الله عز وجل بها. المنكرون للغيبيات من الملاحدة والفلاسفة لا شك أنهم ينكرون حقيقة ملك الموت الذي يقبض الأرواح، ينكرونها، ولهم في مسألة الموت وتوفي الأنفس مذاهب شاردة عن الحق عجنت بالفلسفة والخيال، كالفلاسفة كالحلوليين، أقوال الحلولية، الذين يقولون أيضا بتناسخ الأرواح، التناسخيين. ولهذا منهم من يقول مثلا في هذه المسألة، في مسألة الروح، أن الروح إذا ماتت أو فرقت الجسد فإنها لا تذهب ولا تموت، وإنما تحل في جسد آخر، ولهذا يقولون بتناسخ الأرواح، التي صار للأسف الشديد بعض ضعاف العقد الحصنية، ضعاف الحصانة العقدية من أبناء المسلمين يؤمنون بهذه الأمور وبهذه الخرافات وبهذه الحكايات، وأن الروح لا يمكن أن تذهب، وإذا خرجت من جسد فإنها تخرج إلى جسد آخر، فإذا كانت طيبة حلت في جسد طيب، وإذا كانت خبيثة حلت في جسد خبيث، لأنها لا تسكن ولا تطمئن إلا إلى المأوى الذي يناسبها ويشاكلها. وهذا بطبيعة الحال من الترهات ومن الخرافات ومن العقائد الزائفة التي يؤمن بها بعض من ليس له ربط وعلاقة بوحي السماء، وإنما هو مجرد ما يدور في خلد الإنسان وعقله القاصر. وقصد الطحاوي في بهذه العبارة لما قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، قصده في هذا بيان أن أهل السنة والجماعة مسلمون للنص، مسلمون للنص، يؤمنون بملك الموت وأنه يقبض الأرواح وأنه موكل بها، مفوض إليه بذلك. جاءت أحاديث تفيد، وليس هذا محل ذكرها الآن، لكن قد يقول الإنسان ما هي الصفات التي اتصف بها ملك الموت؟ الله عز وجل ذكر له في القرآن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه مهمته، ولم يأتي وصف له، ولا شك أنه يكون عظيما، والله سبحانه وتعالى لما أقدره على هذا الأمر العظيم، لأن هذه آية عظيمة، أنه في لحظة واحدة تموت خلائق كثر من الناس وهو يحضر، لأنه هو الذي موكل إليه قبض الأرواح فيكون حاضرا، وهذه تدل على أن له قدرة مكنه الله سبحانه وتعالى منها، فهو يقبض أرواح المؤمنين. ثبت في الصحيحين أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه، ففقأ موسى أو لطمه لطمة على عينه، فقأ عين ملك الموت. وكثير من الناس أو بعض الناس ممن يشككون في النقليات ولا يستريحون إلا إلى العقليات يرفضون مثل هذه الأحاديث، يقولون ملك الموت في مثل هذه العظمة وفي مثل هذه القدرة كيف يتمكن موسى الذي هو بشر من أن يلطمه ويفقع عينيه؟ ثم إن بعضهم يقول هذا فيه إساءة إلى موسى، كيف أن موسى عليه السلام وهو نبي الله يضرب ملك الموت ويفقع عينه ولا يريد أن يجيبه إلى ما أمره الله عز وجل به؟ وهذا مثل هذا الكلام أجاب عليه العلماء، بل ألفوا في ذلك بعض الكتب التي يرد على من أنكر هذا الحديث، وهم المعتزلة ينكرون مثل هذه الحديث. وكل من لا يؤمن بالغيبيات وينكر الغيبيات لابد أن يقول مثل هذا القول، ولابد أن يقف مثل هذا الموقف. والذي لابد أن يعلم أن ملك الموت لما جاء إلى موسى جاءه في صورة إنسان ولم يأتيه في صورة الملك، ولهذا فقأ عينه، لأن بعض الناس قال كيف يفقأ عينه إذن هو بشر، جاء في صورة إنسان. الملائكة قد تتشكل في صور معروف، جبريل عليه السلام جاء في صورة عرب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، جبريل جاء في صورة عرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يأتي في صورة صحابي جليل يسمى دحية الكلبي رضي الله عنه، وهذا وارد وثابت في النصوص، والأنبياء يحدثون به أممهم، جاءوا في صورة الإنسان. والذي حمل موسى على أن يفقع عينه لأن الأنبياء تخير عند الموت بخلاف الآخرين، فملك الموت لم يخير موسى في أن يبقى إلى حين أو أن يقبض روحه، لما لم يخيره فقع عينه فرجع إلى الله فرد عليه عينه ثم ذهب إليه وخيره، فاختار موسى بعد ذلك الموت فأمته الله عز وجل بأن قبض ملك الموت روحه. هذا ما جاء في هذه المسألة. هنا لابد أن نبين من خلال الآيات التي ذكرناها في بيان أن الذي يتولى قبض أرواح المؤمنين هو ملك الموت والمساعدون والمعينون من الملائكة، وهم على قسمين: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. نلاحظ في هذه الآيات التي ذكرناها أن الله سبحانه وتعالى نسب التوفي وأضافه في آية إلى ملك الموت، قال: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. في موضع آخر أضاف الله عز وجل التوفي ونسبه إلى الملائكة، قال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفي آية أخرى أضاف الله سبحانه وتعالى التوفي إلى نفسه، فقال الله: يتوفى الأنفس حين موتها. إذن هذه ثلاث آيات، وكل آية فيها بيان على أن التوفي مرة منسوبا إلى الله، ومرة منسوبا إلى ملك الموت، ومرة منسوبا إلى الملائكة، ملكة الرحمة وملكة العذاب. والحقيقة كما قال العلماء أنه لا تعارض بين هذه الآيات، لأن الله عز وجل لما أضاف التوفي إليه حين قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا باعتبار أنه سبحانه وتعالى الآمر بذلك، هو الذي يأمر بذلك، فلا تموت نفس إلا بأمر الله وبإذنه ومشيئته، حتى ملك الموت ما يقبض روح إنسان إلا إذا أمره الله عز وجل بذلك. فإذا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها معنى أن الله عز وجل هو الآمر بذلك، وإذا أضافه إلى ملك الموت فباعتبار أنه هو الذي يقبض أرواح المؤمنين ويستخرجها من أجسادهم أول ما تخرج، يعني هو المباشر لعملية الإماتة وقبض الأرواح، أول ما تخرج الروح ملك الموت هو الذي يأخذها، هو الذي ينزعها، ولهذا أضاف إليه التوفي. وإضافة التوفي إلى الملائكة باعتبار أنهم أعوانه وأنهم مساعدوه، فهم لا يدعون الروح في يد ملك الموت كما جاء في حديث البراء، لا يدعونها في يده طرفة عين ولو لحظة صغيرة، حتى يجعلونها في الكفن والحنوط إذا كان مؤمنا من أهل الجنة، أو يجعلونها في تلك المسوح إذا كان المتوفي كافرا. فإضافة التوفي هنا كما قال العلماء كل بحسبه، وهذا مما يجعلك أن تفهم أن القرآن ليس فيه تعارض وليس فيه تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا بعض من لا يتدبر القرآن قد يتطرق إلى ذهنه، أو قد يدخل على حين غفلة إلى قلبه مثل هذه الشبهات، فيظن أن في القرآن تناقض وفي القرآن تعارض، فلا تعارض بين هذه الآيات التي ذكرناها. في هذه المسألة أثيرت مسألة ذكرها بعض أهل العلم من الشراح على في العقيدة الطحاوية والتي تتعلق بقبض أرواح العالمين، هل يكون هذا القبض بأمر مجدد من الله عز وجل؟ أي كلما أدركت الإنسان الوفاة أو جاء أجله فالله عز وجل يأمر ملك الموت بأن يقبض، أو أنه إذا انتهى الأجل الملائكة عندها صحف تعرف مثلا أن أجل هذا الإنسان سينتهي في وقت معين فتنزل وتأتي إليه فتقبض روحه. يعني هذه المسألة التي أثيرت، هل يكون قبض الأرواح بأمر مجدد من الله عز وجل أو أنه لا يكون ثمة تجديد، وإنما الملائكة تنظر في الصحف فإذا رأت أن فلان قد قرب أجله وحانت ساعة فراق روحه من جسده تنزل إليه. هذا خلاف بين أهل العلم، والشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الطحاوية رجح الأول، قال أنه يكون بأمر مجدد، واستدلاله صحيح، قال لأن الملائكة وكلت والموكل لا يقبض ولا يفعل شيئا إلا بأمر الموكل سبحانه وتعالى، لأن ما دام هي موكلة فإذن هي تنتظر الإذن وتنتظر من يأمرها، فهي موكلة بالقبض وليست موكلة بأن يوكل إليها جميع العمل. فهذا بطبيعة الحال يكون أليق، لأنه ينبئك على مدى قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته، وأنه لا يوجد شيء يقع في الكون إلا بعلمه وبإذنه ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والملائكة عباد مطيعون يطيعون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهذا خلقهم الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية في الحقيقة الآية يعني العلامة آية عظيمة، لأنه لما ترى في اللحظة الواحدة وهناك خلائق وأنفس كثيرة تموت فيتوفاها ويتولى قبض أرواحها ملك واحد. المؤمنون يؤمنون بهذا والمنكرون للغيب لا يؤمنون بهذا، وهذه الآية تدل على أن أمر الغيب لا يمكن أن تحيط به عقول البشر ولا يمكن أن يقاس على المحسوس. يعني بعض الناس يقول لك أين هذا في المحسوس، لا يقاس الغائب على الشاهد. ولهذا احنا الآن عندنا في الوجود وفي الطبيعة أشياء نتعامل بها هي من جنس الغبية ومع ذلك نؤمن بها. أنت الآن تتكلم مع إنسان في مكان بعيد عنك بآلاف الكيلومترات، وأنت لو قيل لك في زمن قبل هذا أن إنسان يتكلم مع إنسان وهو بعيد عن بألف كيلومتر فضلا على أن يرى صورته مثلا، ما تصدق هذا، تقول هذا ضرب من الجن، هذا إن وقع وكنت تؤمن بالجن تقول الجن هو الذي تنقل الكلام. لكن الآن آلة أو اختراع وصل إليه البشر تمكنوا من أن يتكلم إنسان مع إنسان ويرى صورته، وأشياء كثيرة تدل على هذا. فكيف إذا كنا نقر ولا يوجد إنسان اليوم يقول إذا تكلم إنسان مع إنسان أنه ليس ذلك الإنسان، لأنه سيقول له كلام وينفذه كما يريد مثلا أو يجيبه إلى مطالب، قال إذا جاء فلان ابعث معه كذا وسيبعث معه كذا، إذن يدل على أن الذي كلمه حقيقة هو ذلك الإنسان. الناس اليوم يؤمنون بهذا، ومع ذلك تراهم لسذاجة عقولهم لا يتحملون ولا يريدون أو لا يريدون لأنفسهم أن تطاوع هذه الغيبيات التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من كلام الله تبارك وتعالى القادر على كل شيء. الله عز وجل لا يعجز شيء في الأرض، ولهذا ترى بعض الناس لما يشوف النص هذا يقول لك أنا هذا لا يخطر ببالي وهذا لا يمكن أن يقع، وهذا في الحقيقة يدل على ضعف الإيمان وعلى نقص الإيمان. هنا قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هنا قال الموكل، الموكل بمعنى المفوض الذي يوكل إليه شيء، والموكل يدل على أن هناك موكلا، لأنك إذا 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 وكلت إنسان ليقوم مقامك وينوبك في عملك هذا يدل على أن هناك موكل، والموكل هو الآمر، هو الآمر. لكن وجود الموكل هل يدل على ضعف وجود الموكل؟ هل يدل على نقص في الموكل أو على ضعف؟ لا أبدا، لا يمكن أن نقول أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة موكلين بقبض أرواح العالمين لأنه قاصر أو لا يستطيع أو أنه غائب، لا يمكن أن يكون حاضرا في كل وقت، لا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وجعل لهم وظائف وجعل لهم مهاما، هذه المهام للتعبد هل يجري أن يستعين بهم الله سبحانه وتعالى لمحض التعبد لا لنقص في ملكوت الله سبحانه وتعالى أو نقص في صفاته أو أفعاله، أي أن الله عز وجل يقدر أو أن الملكوت الذي هو لله تبارك وتعالى ملكوت عريض وكبير لا يقدر على أن يسيطر عليه، لا، هذا من أجل أن تتعبد الملائكة بامتثال أمره وطاعته وتنفيذ ما يريده، ما يريده في جميع المخلوقات. قال المؤلف: بقبض أرواح العالمين. هذه مسألة مهمة، لأن الطحاوي رحمه الله سقى هذه العبارة لأنه يريد من قوله أرواح العالمين يعني يريد من هم أو من كانوا من المكلفين من الثقلين، أي من الجن والإنس. نقول من المكلفين باعتبار أنه مكلف، أي أن الله عز وجل خلق فيه التكليف، لكن الإنسان أحيانا قد يعجز عن طاعة الله تبارك وتعالى أو عن ترك معصيته لفقده أو حرمانه من بعض الأمور التي تجعله مكلفا، كغياب العقل مثلا، الجنون، الجنون المجنون لا يجب عليه فعل، النائم، لكن هو في الجملة مكلف، ولكن الله سبحانه وتعالى قد لا يحاسبه على الأشياء إذا فقد هذه الأمور التي بها يكون مكلفا. والمقصود بقبض أرواح العالمين يريد من له روح من المكلفين دون غيرهم، لأن الآية تدل على ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. إذن الخطاب هنا للمكلفين من الجن والإنس، ولهذا لا يمكن أن نقول أن هذه الآية تفيد أن ملك الموت هي التي تقبض أرواح الحيوان أو روح النبات، لأن النبات فيه روح، ولأن الجماد أيضا فيه روح، ولأنها مخلوقات تسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لكن في هذه الآية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الخطاب للمكلفين من الجن والإنس، هؤلاء فقط دون غيرهم الذين تتولى الملائكة قبض أرواحهم بما فيهم ملك الموت. قال المؤلف: أرواح العالمين. لفظ العالمين في القرآن يطلق ويراد به ثلاث معاني. الإطلاق الأول أو المعنى الأول أن العالمين هو كل ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله يسمى عالم أو يسمى العالم، وهذا الذي يذكر عند قوله الحمد لله رب العالمين، فالله هو رب العالمين، فالعالمين يطلق على ما سوى الله. الإطلاق الثاني يطلق على الناس الذين نراهم ونشاهدهم، وكما في قوله سبحانه وتعالى: أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الذكران من العالمين. ومعلوم أن الذكران من العالمين لا يشمل الملائكة لأنهم إناث، ولا يشملون أيضا ولا يدخل فيهم الجن، لأن الجن لا يدخلون في هذا اللفظ، ولهذا لما قال لوط عليه السلام لقومه الذين كانوا يأتون الذكران من 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 الناس من العالمين، هم لم يكونوا يأتون الملائكة، لأن الملائكة لا توصف بأنهم إناث ولا بأنهم ذكور، ولم يعب عليهم أنهم كانوا يأتون الجن لأن هذا أمر مغيب. الحاصل أنهم كانوا يأتون جريمة اللواط، فكان يقول لهم أتأتون الذكران من العالمين. فالعالمين يطلق على ماذا؟ يطلق على الناس الذين نشاهدهم ونراهم. الإطلاق الثالث أن العالمين يراد بهم أهل الزمان الواحد من الإنس والجن، يعني لما يكون أهل الزمان واحد يعيشون في وقت هذا يسمون بالعالمين. فأهل الزمان الواحد يقال لهم عالمون، وهذا كقوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين. على العالمين يعني بني إسرائيل اختيروا على العالمين، وهم أهل الأرض في ذلك الزمان من الجن والإنس. وهذا كما يقول العلماء من العام المخصوص، لأن إذا قال الإنسان في هذه الآية وهي قوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، قد يقول أنهم أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من بني إسرائيل، لكن قول الله عز وجل وإني اخترتكم على العالمين يعني في ذلك الوقت كانوا أفضل الناس في ذلك الوقت. فالعالم يطلق على أهل الزمان الواحد إذا كانوا يعيشون فيه من الإنس والجن فيقال لهم عالمون. والمقصود كما قلنا بأرواح العالمين هنا جميع الجن والإنس منذ أن خلقهم الله عز وجل إلى أن ينفخ الملك النفخة في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله في هذه الجملة. الشراح الذين اعتنوا بهذه العقيدة وهم كثر من المتقدمين والمتأخرين كان لهم كلام طويل ومبحث في مسألة هي في الحقيقة ليس من المهمات في كلام الإمام الطحاوي، لأن الطحاوي رحمه الله لم يعرض لها إلا في هذا الموضع وفي بعض المواضع من باب الإشارة، وهو الكلام عن الروح. كلام عن الروح، والكلام عن الروح من المسائل الخطيرة والصعبة. بعض الشراح وعلى رأسهم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شارح الطحاوية استفاض وذكر في شرحه كلاما لأهل العلم، وهو غالب ما ينقل كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ينقل كلامهم والغالب أنه لا يذكرهم بأسمائهم. وقيل السبب في ذلك أنه كان في زمن كان أهل الأهواء في ذلك الوقت يظهرون العداوة الشديدة لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وكانوا يحرقون جميع ما يتنقله الناس من كتبهم ومؤلفاتهم، ولهذا كان بعضهم قد يعمد إلى ذكر ونقل أقوالهم دون ذكر أسمائهم، وهذا الذي يهم الناس. لكن بعد أن يمضي ذلك الزمان وتنفرج الكربة يقيض الله سبحانه وتعالى من العلماء من يدل الناس على أن هذا الكلام هو كلام فلان وهذا العلم هو علم فلان. وهذا هو العلم، أن يضيف الإنسان العلم إلى قائله، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يأخذ كلام غيره ويتبجح به أو يكتبه ثم ينسبه إلى نفسه، ينسبه إلى نفسه، وربما إذا مدح يقول والله هذا اجتهادي وهو كلام كله أخذه. نعم قد تأخذ الفكرة وقد تأخذ بعض التعبير، لكن أن تأخذ أنت مقطعا كبيرا ولا جملة بمقدماتها وبخاتمتها ثم تقول أن هذا من كلامي ومن تأليفي، فهذا هو المتشبع بما لم يعطى الذي ذمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قلت الكلام عن الروح ليس من المباحث المهمة في كلام الطحاوي، لكن نحن جريا واقتداء بالشراح سنتكلم بعض الأشياء فيما يتعلق بالروح، لأنها مسألة كثيرا ما يتكلم فيها الناس بغير علم، وربما تكلموا فيها بما لا يجوز، وأحيانا قد يعرض الناس تماما عن الكلام عن مسألة الروح، وربما استدل بقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فيقول ما دام الله سبحانه وتعالى قال أن الروح من علم الله عز وجل فلا يجوز لإنسان مهما كان أن يتكلم في الروح ولا عن شيء من صفاتها وعن أحوالها. وكلا الطرفين على طرف، وكلا الطائفتين على طرف نقيض، والعدل هو ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد بيّن أن الكلام في الروح بما جاء في الكتاب والسنة ليس مذموما، وإنما المذموم ما كان سوى ذلك، سواء كان الكلام عن الروح أو غيرها. الإنسان إذا تكلم في موضوع أو في مسألة دون أن يقتبس ذلك العلم ويأخذه من منابعه الكتاب والسنة لا شك أنه يأتي بالحماقات، ولا يمكن أن يهتدي إلى سواء السبيل، سواء تكلم عن الروح أو تكلم عن غير الروح. لكن الكلام في الروح بطبيعة الحال ما دام هو عالم غيبي فلا شك أن الإنسان إذا لم يقتبس هذا العلم من الكتاب والسنة فإنه يضل تمام الضلال ويزيغ عن الحق. يقول رحمه الله، له كلام جميل في هذا، يقول والقرآن ليس فيه النهي عن وصف روح بني آدم ولا النهي عن التعبير بشيء من صفاتها، بل الأحاديث والآثار مملوءة من وصف الروح وأنها تصعد وتنزل وتكون طيبة وخبيثة ومنعمة ومعذبة، وأنها تسمع وتبصر وتتكلم وغير ذلك من صفاتها المذكورة في الأحاديث النبوية والآثار السلفية، ذكره شيخ الإسلام في كتابه الرد على الشاذلي. وقال أيضا في موضع آخر في الفتاوى وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا في الروح بما دل عليه الكتاب والسنة لا في ذاتها ولا في صفاتها، وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شيء، ولكن قد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض سكك المدينة فقال بعضهم، وهؤلاء هم اليهود، سألوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون، قال فسألوه وهو متكئ على العسيب فأنزل الله هذه الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، انتهى كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية. الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله عند حديثه عن الروح وعن حقيقة النفس وهل هي جزء من أجزاء البدن أو هي عرض من أعراضه أو هي جسم مساكن له مودع أو هي جوهر مجرد، هل الروح هي النفس أم أن النفس غير الروح، هل تموت الروح أو الموت يكون للبدن وحده دون الروح، هذه كلها أسئلة سألها المسلمون وغير المسلمين. ولهذا قال بعد أن ذكر هذه الإشكالية قال وهذه المسألة تحتمل مجلدا، يعني تحتمل مجلدا كبيرا، وقد وفى في الحقيقة بهذا الحق شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، له كتاب اسمه كتاب الروح في مجلد كبير، وإن كان هو رحمه الله قد استقى غالب علمه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو الذي أنار له الطريق بعد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي مكنه من هذه العلوم الربانية. لكن ابن القيم رحمه الله له صياغة، له صياغة وله تعبير جميل أدبي راقي يعبر فيه عن مراده وعن العلم الذي اكتسبه بما يجعل النفوس ترتاح لكلامه وقبوله بل والاستمتاع به. ومع ذلك فإن العلم كل العلم في مبثوث في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا قالوا لولا ابن تيمية ما ذهب ابن القيم ولا راح، ولكن مع ذلك يبقى ابن القيم رحمه الله من كبار أهل العلم الذين يستفاد من مصنفاتهم ومن كلامهم. الآن أعرض إلى هذه المسائل بشكل سريع. من هذه المسائل البعض قد طرح سؤال لماذا سميت الروح بهذا الاسم، لماذا سميت الروح روح؟ الجواب قالوا لأنها بحياة البدن، ولهذا أحيانا لما تجد شيء في الأرض يابس ميت لا ينتفع منه الإنسان يقول لك مثلا هذا خشب لا روح فيه، هذا خشب لا روح فيه لأنه ليس به حياة، فسميت الروح لأن بها حياة البدن. ثم جاءت مسألة أخرى وهي اختلاف العلماء سواء كانوا علماء الشرع أو غيرهم عن حقيقة الروح وعن ماهية الروح على أقوال كثيرة. ذكر ابن أبي العز الحنفي وغيره من العلماء حتى ابن القيم في كتاب الروح ما قيل في الروح، منهم من قال أن الروح جسم، هي عبارة عن جسم، منهم من قال أنها عرض، منها من توقف قال لا ندري هل هي عرض أم هي جسم، ومنهم من قال ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع، منهم من قال أن الروح هي الدم الصافي الخالي من القذرات ومن الكدر، يعني فسر الروح بمثل هذا. منهم من قال أن الروح هي الحرارة الغريزية التي توجد في الإنسان، منهم من قال أن الروح هي الحياة، منهم من قال أنها جوهر بسيط منبث في العالم، جوهر بسيط منبث في العالم، منهم من قال أنها جسم نوراني علوي خفيف يتحرك. هذه أقوال وغيرها كثير. والصواب الذي عليه أهل السنة أن الروح شيء قائم بنفسه موجود، يعني جوهر قائم بنفسه متميز مغاير للبدن، ليس جزءا من البدن وليس صفة من صفات البدن. هذا الذي عليه علماء الإسلام. ولهذا لا يمكن أن يقال لبدن إنسان بأنه روح، نعم فيه الروح لكن فيه البدن فيه الجسم. وسنتكلم بعد ذلك هل الإنسان يطلق عليه أنه بدن أم أنه روح، أم يقال أنه بدن وروح معا، هذه تأتي بعد ذلك. الحاصل أن ماهية الروح والكلام في الروح قد ظل فيه طائفتان. الطائفة الأولى الفلاسفة، الفلاسفة جعلوا الروح غير البدن ووصفوها بما يصفون به واجب الوجود، قالوا الروح هذه شغل لا علاقة لها ببدن الإنسان، لا علاقة لها ببدن الإنسان، جعلوا الروح غير البدن. ولهذا قالوا في مسألة الروح أن الروح كانت موجودة ثم وجد البدن، فبعد ذلك جاءت هذه الروح ودخلت بدن الإنسان. هذا قول الفلاسفة، والفلاسفة بطبيعة الحال يتوهمون ويتخيلون وليس عندهم مصادر يرجعون إليها في ذلك. أقل خطرا منهم المتكلمة أهل الكلام من علماء المسلمين، هؤلاء لما جاءوا إلى الروح وبدأوا يتكلمون عن ماهية الروح جعلوا الروح جزءا من البدن وصفة من صفاته، وهذا أيضا خطأ، لأننا قلنا بأن الروح هي جوهر قائم بنفسه موجود متميز، ليس هو البدن وليس هو جزء من البدن ولا هو صفة من صفاته، جوهر شيء قائم بنفسه. والخلاصة أن الروح تخالف الجسد وتغايره خلاف للمتكلمة، لأن المتكلمة يقول أنها جزء من البدن وصفة من صفات البدن، كما أن هذه الروح لها صفات وأحوال ثبوتية خلاف للفلاسفة. لكن كما قال شيخ الإسلام قول المتكلمين أقرب إلى الإسلام من قول الفلاسفة، قول المتكلمين أقرب لأنهم لا يجعلون الصلة بين الروح والبدن الفلاسفة، لكن المتكلمين يقولون بأنها جزء من البدن وصفة من صفات البدن، وكلامهم هذا لا تحتمله النصوص ولكنه أقرب، لا يجعلون الروح يعني خارج عن الجسم لا علاقة لها بالجسم، ونحن نعلم بأن الروح لها علاقة بالجسم. ولهذا الآن إذا خرجت روحنا يبقى جسدنا لكن ليس فيه حياة، وإذا كانت فيه حياة دليل على أن الروح لا تزال تسري فيه. وهنا جاء الكلام أيضا عن بعض المسائل التي قيلت في الروح، مسألة قدم الروح، هل الروح محدثة أم الروح قديمة؟ من الناس من قالوا أن الروح قديمة، قديمة يعني يجعلونها موجودة بأنها لم تخلق، ليست مخلوقة ولا مصنوعة ولا مدبرة، وهذا كلام باطل لا شك في ذلك، ولكن يقولون أن هذه الروح قديمة لكنها ليست من ذات الله، هذا قول الصابئ أو الفلاسفة، الروح قديمة يقول لكن ليست من ذات الله عز وجل. ومنهم من يجعلها قديمة لكن يقول هي من ذات الله. وهؤلاء من هم؟ هم أهل الحلول والاتحاد، يقولون بأن هذه الروح هي من ذات الله سبحانه وتعالى، فخرجت منه وحلت في الإنسان. وحجة هؤلاء بأن الروح قديمة، قالوا لأنها من أمر الله عز وجل، وأمر الله عز وجل غير مخلوق، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى أضافها إليه، كما في القرآن: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وفي قوله تعالى: فنفخت فيه من روحي. فهذا هو دليلهم، أو هذه حجتهم التي احتجوا بها على أن هذه الروح قديمة وأنها من الله، قالوا لأنها من أمر الله وأمر الله غير مخلوق. ولا شك أن هذا باطل، لأن إضافة الروح إلى الله كما قال علماء السنة إضافة ملك لا إضافة وصف، لأن كما هي القاعدة: إن كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك له. ولهذا إذا قلت ناقة الله، ناقة الله لا يمكن أن تقول هي وصف لله عز وجل، لأنها مخلوق مستقل عن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عينا قائمة شيء ظاهر، إذن فهو ملك لله عز وجل وليس من ذاته ولا صفاته. وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو وصف لله تبارك وتعالى. وهذا لما تقول رحمة الله، رحمة الله من صفاته، ليست هي عينا قائمة. لكن لما تقول بيت الله، بيت الله ليست من صفات الله عز وجل لأنها مخلوقة لم تكن وخلقها الله تبارك وتعالى. ولهذا أجمعت الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه عقيدة الرسل في الروح، قالوا أن الروح محدثة، الروح ليست بقديمة، يعني لم تكن وخلقها الله عز وجل. أما الذين يقولون أنها كانت في الله وهي من الله والله قد كان قبل خلق المكان، فهذا لا شك أنه تنطع الفلاسفة. وإن كان الفلاسفة قالوا أن الروح قديمة ليست من ذات الله، لكن كلام غيرهم الحلولية والاتحادية قالوا أنها من ذات الله عز وجل، ثم تخرج وتحل في الإنسان. ولهذا يقول أن الإنسان هو الله والله هو الإنسان. ولا شك أن هذا ابتلي بهم الإسلام دهرا ما وزمنا ما، ولا يزالون. الرسل أجمعت على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، واستدلوا على هذا الذي قالوا بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، هذا عموم لكل شيء، ومنها الروح، فالروح داخلة في ما خلق الله عز وجل لأنها داخلة في قوله في كل شيء. وعلى هذا جرى اعتقاد الصحابة ومن بعدهم من التابعين، واتفق أهل السنة على ذلك، حتى نقل الإجماع كثير من أئمة الإسلام في هذا، أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مدبرة مربوبة، نقل الإجماع ابن قتيبة وأبو نصر المروزي رحمه الله وآخرون على أنه تم الإجماع على أن الروح محدثة مخلوقة ومصنوعة، هذا أصح مذهب في الروح. وذكر شيخ الإسلام أن من العلماء من توقف قال: ما نقول بأن الروح مخلوقة ولا محدثة، ونسب هذا القول يعني التوقف إلى بعض من نسب إلى الحديث من أصحاب الإمام أحمد، ولكنه ليس بالقول الصحيح الراجح. القول الصحيح الراجح الذي ذكرناه وهو القول الثاني. تبقى مسألة أيضا من المسائل التي تتعلق بالروح: هل الروح مخلوقة قبل الجسد أو بعده؟ يعني خلقت الروح ثم خلق الجسد، أم خلق الجسد ثم خلقت الروح بعده، أم خلق الجسد والروح معا؟ إذن هناك كم؟ ثلاث أقوال للعلماء. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، ومنهم من قال أن الأرواح خلقت بعد الأجساد، ومنهم من قال أن الأرواح خلقت مع الأجساد، خلقت مع. إذن هي ثلاث أقوال. الذين قالوا إن الأرواح خلقت قبل الأجساد في الحقيقة ليس معهم نص ولا دليل من كتاب ولا سنة، غاية ما عندهم أنهم استدلوا بقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وهذا قطعا أن هذه الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه، لأن الآية ليس فيها أن الأخلاق الأرواح خلقت قبل الأجساد، ليس لهم فيها دليل، لا يوجد دليل. وقد تكلمنا عن هذه المسألة لما تكلم المؤلف عن الميثاق. يبقى القول الذي دل عليه القرآن والسنة والاعتبار أن الأرواح خلقت بعد الجسد أو مع الجسد. نقول وبعد مع الجسد أو بعد الجسد، لأن قولنا بعد الجسد هذا صرح جاءت الأدلة وصرحت به، أو نقول مع يعني كان متزامنا معه. إذن هذا هو القول الذي دلت عليه الكتاب والسنة. قد يقول القائل ما هو الدليل في هذا؟ نقول خلق الله عز وجل لآدم. نحن نعرف أن الله عز وجل خلق آدم، خلق جسد آدم قبل خلق روحه، لأنه ذكر أنه لما سواه وأكمل خلقته نفخ فيه من روحه. إذن هو خلقه جسدا ثم نفخ فيه من روحه، خلقه من تراب من طين، ثم إذا سواه بشرا نفخ فيه من روحه. إذن دل على أن الروح خلقت بعد الجسد. وأصرح أيضا في هذا في الدلالة حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أو ابن آدم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يصير علقة مثل ذلك، ثم يصير مضغة مثل ذلك، حتى يبلغ كم؟ 120 يوما. قال فيأتي فيرسل إليه الملك فينفخ فيه ويؤمر بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي وسعيد. إذن يكون الإنسان ثم ينفخ به الروح. ولهذا اختلف العلماء في مسألة إسقاط الجنين. المرأة إذا مثلا أسقطت الجنين، بطبع إسقاط الجنين هذا قد يكون لعلة، إذا اتفق الأطباء مثلا على أن بقاء هذا الجنين هو خطر للأم يودي بموتها، فلا شك أنهم يقدمون من هو حي على من هو مظنون الحياة، لا نعرف هل يعيش أم لا. لكن إذا لم يتفق الأطباء بمجرد مثلا وهم أو احتمال ضئيل، فإنه لا يجوز للمرأة أو للرجل أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين حتى ولو كان في المراحل الأولى قبل أن ينفخ فيه الروح. لكن هناك فرق، يعني لو أسقطته قبل نفخ الروح تكون آثمة لا شك في ذلك، لكن لا يلحقها وزر من قتل نفسا، بخلاف إذا نفخ فيه الروح تكون آثمة ويكون عليها دية وهي قتلها للجنين. فهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود المعروف الذي يقول حدثنا فيه الصادق المصدوق بأن فيه أن نفخ الروح يكون بعد تكميل خلقة الإنسان. هذه المسألة فيما يتعلق بخلق الأرواح قبل الأجساد أو الأجساد قبل الأرواح. هناك مسألة أخرى يتكلم عليها العلماء أيضا، وهذه أطالوا فيها الكلام وأكثر الكلام فيها من قبيل الفلسفة، وإن كان علماء الإسلام كشيخ الإسلام بن القيم في كتاب الروح، وإن كان كتاب الروح هذا لابن القيم رحمه الله قد انتقده عليه بعض العلماء في بعض المسائل القليلة، وابن القيم رحمه الله أخذ الكلام عن الروح من أبي الحسن الأشعري صاحب مقالة الإسلاميين، وأبو الحسن الأشعري من أذكياء العالم الذين لهم علم غزير، والرجل معروف أنه كان في الاعتزال ثم جاء بالمذهب الأشعري التي تنسب إليه الأشعري الآن، ثم بعد ذلك تحول وأشاد بمذهب السلف في كتابيه المعروفين الإبانة عن أصول الديانة وكتاب مقالة الإسلاميين هذا الذي نقل عنه ابن القيم رحمه الله الكثير من الأقوال فيما يتعلق بالروح. إذن هذه المسألة اختلف الناس فيها، هل الروح والنفس شيء واحد أم أنهما متغايران؟ هل يقال بأن الروح هي النفس أو النفس هي الروح أم أن الروح غير النفس؟ اختلف الناس أي العلماء في مسمى الروح، هل هما متغايران أو مسمهما واحد؟ والتحقيق الذي ذهب إليه ابن القيم وغيره أن النفس تطلق على أمور ومعاني، وذكر هذه الأمور والمعاني، قال وكذلك الروح تطلق على بعض الأمور فيتحد مدلولهما تارة ويختلف أخرى. ولهذا نحن لا يمكن أن نقول النفس هي الروح، أحيانا قد تكون النفس بمعنى الروح، وهذا يظهر من خلال السياق الذي توظف فيه هذه الأسماء وهذه الألفاظ، فأحيانا يتفق مدلولهما يكون بمعنى واحد وأحيانا يختلف، فيكون الروح غير النفس والنفس غير الروح. ولهذا مما يتفقان فيه على ما ذكر ابن القيم رحمه الله في الروح أن الروح هي النفس، قالوا أنها إذا كانت مع البدن فإنها تسمى نفسا، إذا كانت هذه الروح في بدن الإنسان تستطيع تسميها نفس، تقول روح الإنسان وتقول نفس الإنسان، سيئة أمر واحد. لكن إذا فارقت البدن فلا تقول الإنسان ذهبت نفسه، تقول ذهبت روحه. إذا فارقت البدن تولي تسمى روح، تسمىش نفس. إذا كانت في البدن تسمى نفس لأنها عالقة بالبدن، ولأن الإنسان فيه بدن وفيه روح، فإذا أطلقت عليه النفس أو أطلقت عليه الروح هو بمعنى واحد، يعني من تسمية الجزء وإرادة الكل. تقول الإنسان هذا روح يعني جائز، يعني بمعنى نفس. وإذا قلت نفس هو روح، لكن إذا فارقت روحه بدنه ما تقولش الإنسان هذا هو الآن بروحه، تقول هو الآن ببدنه، ميت هو ببدنه ليس بالروح، فيتفقان ويختلفان. وذكر المسألة أيضا العلماء مسكن الروح في الجسد، هذه أيضا أثير فيها كلام، مسكن الروح في الجسد، أين تسكن الروح في الجسد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في ذلك، قال لا اختصاص للروح بشيء من الجسد، يعني لا نستطيع أن نقول بأن الروح توجد مثلا في الحلقوم أو توجد في البطن أو توجد في الظهر أو توجد في الدماغ، قال لا، بل هي سارية في الجسد، فإن الحياة مشروطة بالروح، فإذا كانت في الروح في الجسد كانت فيه حياة، وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. إذن الروح لا مسكن يحددها في جسم الإنسان، هي تجري في جسده، إذا بقيت فالإنسان على قيد الحياة فروحه تسري، إذا فارقت روحه خلاص فارق الإنسان الحياة. إذن هي ليس لها مسكن بل هي تجري في جسد الإنسان. ثم ذكر العلماء وأي مسألة أخرى، وهذه أيضا مسألة أثير فيها جدل كبير، قالوا هل الروح تموت أم لا تموت؟ ونحن عندنا نصوص كثيرة تبين أن الروح قد تبقى، وبعضهم يقول أن الروح تفنى كما يفنى الجسد، وهذا يبينه شيخ الإسلام بقوله بأن هذه المسألة لابد أن يكون فيها تفصيل، يكون فيها تفصيل، فنستطيع أن نقول الروح تموت باعتبار، ونستطيع أن نقول بأن الروح لا تموت باعتبار، ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، في مسألة هل الروح تموت أم لا. قال الطائفة الروح تموت لأنها نفس، والله عز وجل أخبر أن كل نفس ذائقة الموت، وقالت طائفة أخرى الروح لا تموت، يموت البدن لكن الروح لا تموت لأنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. وهؤلاء أصحاب هذا القول احتجوا بالأحاديث وهي كثيرة الدالة على نعيم الأرواح وعذابها، لأنه إذا رأينا الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أن الأرواح هذه بعد مفارقتها للجسد لا تموت كما يموت الجسد، الجسد يبلى ويذهب لكن الروح تبقى إما في نعيم إما في عذاب، ولكن أين تكون؟ هذه مسألة سوف نتكلم عليها. فجاءت كثير من الأحاديث تبين أن هذه الروح تبقى، وتبقى إما في عذاب وإما في نعيم بعد مفارقتها للبدن إلى أن يرجعها الله عز وجل إلى أجسادها، وذلك يوم القيامة، لأن الإنسان يوم القيامة يبعث بروحه وجسده، يأمر الله سبحانه وتعالى ذلك الجسد فيقوم، وهذا أهون على الله سبحانه وتعالى من الخلق الأول، ويبعث فيه الروح فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ولعل الصواب في هذا القولين اللذين ذكرناهما أن يقال أن موت النفس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منه، بهذا الاعتبار نقول بأن الروح تموت لأنها خرجت من الجسد، ففارقت الجسد بمعنى أن الإنسان صار ميتا، والإنسان إذا أطلق عليه لفظ الإنسان فإنما يطلق عليه بالبدن والروح، فالروح هنا نستطيع أن نقول أنها ماتت لأنها خرجت وفارقت الجسد، بهذا الاعتبار نقول بأن الروح ماذا؟ بأن الروح تموت. فإن أريد بموتها هذا القدر فإن كل نفس وكل روح ذائقة الموت، لكن إن أريد بها أنها تعدم وتفنى ولا يبقى لها ذكر فهي لا تفنى بل هي باقية، تبقى في نعيم وتبقى إما في عذاب. ولهذا ذكر العلماء مسألة أن الروح لما تفارق الجسد، كل روح للإنسان لما تفارق الجسد أين تبقى؟ أين مستقرها؟ ذكرت أقوال تزيد عن 10 أقوال في المسألة، بعضها قد يستند إلى بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة، وبعضها قد يستند إلى بعض الآثار الضعيفة، يختلف في مستقر الأرواح إلى قيام الساعة أين تكون. فمنهم من قال أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، وهؤلاء لهم أدلة. منهم من قال بأن أرواح المؤمنين بفناء الجنة، يعني على بابها، على باب الجنة، يأتيهم من روحها ونعيمها ما ينعمون به في ذلك الوقت. ومنهم من قال أن الأرواح على أفنية قبورهم، كل قبر لما يكون الجسد موجود في فناء ذلك القبر توجد تلك الروح، يعني غير متصلة بالجسد. وروي عن مالك أنه بلغه أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، قول نقل عن الإمام مالك بلاغا من الأقوال. وبعض أهل العلم قالوا أن أرواح المؤمنين عند الله، لم يزيدوا على ذلك، قالوا هي عند الله لكن لا يمكن أن نحدد لها مكان معين. بعض العلماء قالوا أن أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شمال آدم، وهذا قول سندوا فيه إلى بعض الآثار ولا يصح. ذهب ابن حزم رحمه الله أيضا في هذه المسألة أن الأرواح تعود إلى مستقرها الأول، إلى مستقرها الأول يعني حيثما كانت في الأول. وهذه في الحقيقة هذه الأقوال وغيرها كثير، أنا لم أذكرها لكثرتها، يتلخص منها والذي يصح فيها أن هذه الأرواح متفاوتة في النعيم والعذاب وهي في البرزخ، لأن الأرواح إذا غادرت وفارقت الأجساد وقبل أن تأتي الساعة تكون في عالم، هذا العالم يسمى العالم البرزخي، وهو لا يشبه الحياة الدنيا ولا يشبه الحياة الآخرة، له أحواله وله صفاته. فنستخلص من هذه الأدلة أن أرواح المؤمنين وأرواح الكفار متفاوتة في من حيث العذاب ومن حيث النعيم. فتوجد مثلا أرواح المؤمنين التي تكون في أعلى عليين، هذه لا شك أنها أرواح الأنبياء، وهم أيضا يتفاوتون كل حسب مقامه وجهاده وفضله عند الله تبارك وتعالى. منها أرواح، وهذا جاء به الحديث الصحيح، تكون في حواصل طير خضر تصرح في الجنة حيث شاءت، وهذه أرواح بعض الشهداء، لأنه جاء في الحديث أن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر تسبح وتسير في الجنة. ومن هذه الأرواح ما يكون محبوسا على الجنة، جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن روح فلان، روح فلان محبوس على الجنة، وهذا ثبت به الأثر. ومن هذه الأرواح من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون في الأرض. وجاءت بعض الأحاديث تخبر أيضا أن أرواح مثلا الزنات والزواني تكون في تنور، هو تنور الزاني والزنات. وأخبر أيضا أن ثمة أرواح تسبح في نهر الدم وتلقى بالحجارة، وهم الذين يأكلون الربا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح هؤلاء تعذب، كل ذلك جاء في السنة. إذن الذي نعتقده بأن هذه الأرواح تفارق الجسد ويكون لها مستقر، كل بحسب ما كان عليه من العمل، قد يكون في نعيم وقد يكون في عذاب. وهذه الروح هل تعود إلى الجسد أم لا تعود؟ قال العلماء أنها تكون مفارقة للجسد، ولكن أحيانا قد ترد إلى الجسد فيشعر الإنسان بالنعيم ويشعر بالعذاب. ولهذا القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعد إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فتأتي إليه الروح وترجع. ولهذا قالوا عن الروح أنها تصعد وتنزل، وأنها تتعذب وأنها تتنعم كما جاء في الأثر. بقيت مسألة أخيرة وهي المتعلقة، هل الإنسان هو الروح فقط أم هو الروح والبدن أو هو مجموعهما؟ التحقيق أن الإنسان يطلق على مجموعهما كما قلنا، أي على الروح والبدن، ولا يطلق على أحدهما إلا بقارنة. أحيانا تقول الإنسان تقول بأنه روح، وهذا لازم تكون قارنة، لكن أن يسمى روح فقط لا، لأن الإنسان إذا أطلق يراد به ماذا؟ يراد به الجسد، ويراد به أيضا الروح التي تكون في جسده. هذه مسائل مختصرة فقد ذكرتها جريا على عادة العلماء في الحديث عن المسائل أو عن الألفاظ التي ترد في بعض مؤلفات العلماء يذكرونها من أجل أن يبعدوا عن المسلمين ذلك الخلط وذلك الفهم السيء الذي قيل في هذه المسائل التي قال فيها أصحابها بغير هدى وبغير علم وبغير هدى، فجعل العلماء يسلطون الضوء على هذه المسائل وينطقون فيها بما استنبطوه وبما أخذوه من الأدلة في الكتاب والسنة. وسيأتي كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك عن عذاب القبر وعن الملكين المكلفين بذلك، وهذا أيضا حديث قد يطول نوعا ما، ولهذا اكتفيت بهذا القدر في هذا الدرس. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم بما فيه صلاحنا وبما فيه سعادتنا، وأن يجعلنا من المتعلمين المهتدين بهدي السنة والكتاب، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.